سلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعا تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا الفضيعة أترى تجيب فجيعة بغمرة. يا مولانا يا صاحب الزمان أترى تجيب فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى وحسين خيل العدا طحنت ضلوعا إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخطر فاطلب رضيعا عجل ولا تنسى Thank you. والحرة اللي دخلت المجلس هذي حسرة لي قلع تبجد نعم السجود عجين يا ابو صالح ولا تنساخ يا مكرور بالنار حدها وفيهم خدرت عجين يا ابو عجل يا ابو صالح قبل لا يفوت دمكم ونسوانكم راحت سدايا في يد الكم عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذاق وكفانهم فوق الثرى من سافي الرد وعلى الأسنة رسام مثل المصاب واجسادهم فوق الثرى خضب من دموع وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله اللهم فبارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه وصلاته وتقبله منا هذا الدعاء الشريف مقتطع من دعاء النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يدعو به عند دخول شهر رمضان المبارك اللهم فبارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه وصلاته وتقبله منا في هذا المقطع الشريف يطلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويعلمنا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أمورا ثلاثة الأمر الأول مباركة الشهر الأمر الثاني الإعانة فيه الأمر الثالث القبول هذه المطلوبات الثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله بينها ترابط وتلاحم وانسجام، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله يطلبها بشكل مترتب متناسب. أولا يقول النبي صلى الله عليه وآله: اللهم فبارك لنا في شهر رمضان. أول طلب يطلبه من ربه المباركة. المباركة ماذا تعني؟ هذا اللفظ يجري على ألسنتنا كثيرا، فكل منا يقول لصاحبه: مبارك عليك هذا الشهر، ويقول الآخر لغيره: أبارك لك شهر رمضان. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يطلب المباركة من الله: اللهم فبارك لنا. هنا الطلب ماذا يعني؟ البركة تعني النمو والزيادة، والمبارك هو مصدر الخير الكثير. مصدر الخير الكثير يقال له مبارك. كان هذا المصدر ذاتا، لذلك من ألقاب الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها المباركة، لأنها ذات مصدر خير كثير. أو كان مصدر الخير الكثير مكانا يقال أرض كربلاء بقعة مباركة، أو كان مصدر الخير الكثير زمان يقال يوم عرفة يوم مبارك. كل ما كان مصدرا لخير كثير يعبر عنه بأنه مبارك. لذلك شهر رمضان شهر مبارك، لأنه مصدر الخير الكثير. هذا الذي يجعل لهذا اللفظ خصوصية لا تعوض عنه سائر الألفاظ. الآن أنتم تلاحظون في مسألة التبريك للمتزوجين، الروايات تنهى عما يتداوله كثير من الناس على الألسنة بالرفاه والبنين، هذا منهي عنه في الروايات. لماذا؟ لأن هذا الدعاء لا معنى له. أنت عندما تقول للمتزوج بالرفاه والبنين لم تدعو له بدعاء مفيد، لم تدعو له بدعاء مثمر. أنت دعوت له بالبنين أو رجوت له أن يكون له بنين. أما هؤلاء البنون، بنون صالحون أو غير صالحين، الدعاء قاصر عن ذلك. أنت تدعو له بالرفاهية، تقول له بالرفاه يعني أطلب أن تكون حياتك مرفهة. أما هذه الحياة المرفهة مرفهة على ضوء حلال أو على ضوء حرام، الدعاء قاصر عن ذلك، هذا الدعاء غير مثمر أصلا، لذلك نهت عنه الروايات. لما زوجت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بأمير المؤمنين قال الناس بالرفاه والبنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقولوا ذلك، بل قولوا على الخير والبركة. وعندما باركوا لعقيل بن أبي طالب وقالوا له بالرفاه والبنين، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، وقال: قولوا بارك الله لهما وبارك عليهما. الروايات تركز على لفظ البركة، الدعاء بالبركة. لما؟ لأن البركة تعني الخير الكثير. أنت عندما تدعو لهما بالبركة، بارك لهما وبارك عليهما، فأنت تدعو لهما بالخير الكثير. إذا لفظ البركة معناه الخير الكثير. فإذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله في بداية شهر رمضان: اللهم فبارك لنا في شهر رمضان، يعني اجعل شهر رمضان لنا مصدر خير كثير يعود علينا. شلون يجعله مصدر خير كثير يعود على الإنسان؟ يجعله مصدر خير كثير يعود على الإنسان أولاً بإيجاد الاستعداد عند الإنسان للتعامل مع مناشئ الخير، فإن مناشئ الخير في شهر رمضان كثيرة، وحتى يكون شهر رمضان شاملاً للإنسان ببركته لا بد أن تكون عند الإنسان أرضية ويكون عنده استعداد للتعامل مع مناشئ الخير. من مناشئ الخير صلة الأرحام، من مناشئ الخير تلاوة القرآن، من مناشئ الخير التنفل، من مناشئ الخير كفالة الأيتام، إطعام الطعام، كلها مناشئ للخير في نهار شهر رمضان. هذه المناشئ كيف يتعامل الإنسان معها؟ إذا أوجد الله عنده استعداداً وأرضيةً للتعامل مع مناشئ الخير. لذلك هو عندما يقول: اللهم فبارك لنا في شهر رمضان، يعني اللهم اجعل عندنا الاستعداد لتعامل مع مناشئ الخير حتى تعم علينا بركات شهر رمضان. هذا أولاً. ثانياً رفع الموانع. إذ رب شخص توجد عنده الأرضية والاستعداد ولكن الموانع تمنعه من الاستفادة من بركات شهر رمضان، يبتلى بالمرض لا يستطيع أن يقرأ القرآن، يبتلى بالمرض لا يستطيع أن يصوم، يبتلى ببعض المعوقات لا تترك له مجالا لكي يؤدي نافلة واحدة. إذن شلون يبارك الله له الشهر؟ يبارك له بعد أن يجعل عنده الاستعداد للتعامل مع مناشئ الخير بأن يرفع عنه الموانع التي تمنعه من الاستفادة من بركات شهر رمضان. إذن هذا دعاء بنيل البركة. هو شهر رمضان شهر مبارك، ولكنني أطلب من الله أن أنال من بركات شهر رمضان. لذلك يقول الدعاء: اللهم فبارك لنا. ما يقول الدعاء اللهم فبارك في شهر رمضان؟ شهر رمضان مبارك لا يحتاج إلى دعاء مني، وإنما أنا أطلب نيل البركة. اللهم فبارك لنا في شهر رمضان. هذا المطلوب الأول للنبي صلى الله عليه وآله. المطلوب الثاني للنبي صلى الله عليه وآله في بداية شهر رمضان هو الإعانة في أن يحصل على إعانة الله ومدده. الإنسان فقير من ناحية وضعيف من ناحية أخرى، والله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق من ناحية، وهو القوي المطلق من ناحية أخرى. لذلك الإنسان عنده استعانتان بالله. الاستعانة الأولى استعانة تكوينية، يعني الإنسان قال أنا أستعين بالله وأستعينك يا الله وأنت معيني، أو لم يقل، هو تكوينا مستعين بالله. حركتي، أنفاسي، قيامي، قعودي، بما أنني ضعيف فقير وهو الغني القوي، لذلك أنا مستعين به استعانة تكوينية. هذا نحو من أنحاء الاستعانة نحن لا نتكلم عنه. هنالك استعانة أخرى يعبر عنها العرفاء بالاستعانة الاختيارية، يعني التي تصدر من الإنسان قبل كل عمل باختياره. أنا أريد أن أصلي، فليكن في ذهني قبل الصلاة أنني لا أستطيع أن أصلي إلا بمعونة الله. أنا أريد أن أصوم شهر رمضان، فليكن في ذهني أنني لا يمكن أن أوفق لصيام شهر رمضان إلا بمعونة الله. وهكذا كل أعمال الإنسان، وهكذا كل أفعال الإنسان، وهكذا كل حركات الإنسان. من هنا يحتاج الإنسان إلى الاستعانة الاختيارية. قبل كل عمل لا بد أن يستعين بالمولى. أستعينك يا الله، بك أستعين يا الله. فإذا استعان أنجز الله له عمله. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: بيستعان عبدي وإلي لجأ فاشهدوا لأعيننه على أمره ولأغيثنه في شدائده. الله سبحانه وتعالى عندما يجد العبد يطلب منه المعونة قبل كل عمل كان المعين له في عمله. قبل أي عمل يقدم عليه الإنسان يحتاج أن يستعين بالله سبحانه وتعالى لسانا ومقالا وقلبا وقالبا، فمتى ما استعان بالله أتم الله له ذلك العمل. وأما ما لم يستعن بالله وغاب الله عن ذهنه فإنه لا يوفق لإنجاز الأعمال. لذلك الرواية والدعاء جاء مترتبا. أولا يقول الدعاء: اللهم فبارك لنا في شهر رمضان، بارك الله لك وجعل عندك الاستعداد لمنشئ الخير ورفع عنك الموانع التي تمنعك من الاستفادة من بركات شهر رمضان. بعد ذلك أنت بنفسك تستطيع أن تحيي شهر رمضان، أن تصوم وأن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تصل الأرحام وأن وأن وأن. كلا، ما لم تستعن بالله فإن شهر رمضان ينقضي من غير أن يستفيد الإنسان من بركاته وعطاءاته. لذلك هذه تأتي خطوة ثانية، وهذا هو مطلوب ثاني. أطلب من الله في بداية شهر رمضان، يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله أن نتوجه إلى الله ونستعين به من أجل أن يمدنا بالعون من أجل إحياء هذا الشهر المبارك. هذا المطلوب الثاني. المطلوب الثالث، وهو المطلوب الأهم والأخطر والذي لا يلتفت إليه إلا الصالحون، هو القبول. طلب الإنسان من ربه أن يبارك له شهر رمضان وباركه له، ثم طلب منه أن يعينه على صيامه وصلاته فأعانه على صلاته وصيامه. بقيت نقطة خطيرة وهي نقطة القبول. أنا الآن بعد أن انقضى شهر رمضان وقد أعانني الله على الصلاة والصيام فيه وعلى قراءة القرآن وعلى صلة الأرحام وعلى وعلى وعلى، هل هذه الأعمال كلها التي بذلت جهدي من أجلها في كل شهر رمضان هل هي مقبولة أم لا؟ يعني ماذا؟ هنالك عندنا مرحلتان للعمل. المرحلة الأولى مرحلة الإجزاء، والمرحلة الثانية مرحلة القبول. ما هو الفرق بين مرحلة الإجزاء ومرحلة القبول؟ مرحلة الإجزاء هي مرحلة سقوط العمل عن العهدة، مرحلة سقوط العمل عن الذمة. يعني ماذا؟ أنت الآن عندما أذن عليك أذان صلاة المغرب، عندما أذن ماذا حصل؟ الله تعالى جعل في عهدتك صلاة يجب عليك أداؤها، جعلها في ذمتك، جعلها في عهدتك. هذا العمل وهو الصلاة متى يسقط عن العهدة؟ متى يسقط عن الذمة؟ عندما يؤدي الإنسان الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها وأركانها يسقط العمل عن الذمة. هذه المرحلة وهي مرحلة سقوط العمل عن العهدة وعن الذمة يعبر عنها بمرحلة الإجزاء. بعد مرحلة الإجزاء هنالك مرحلة أخرى وهي مرحلة القبول. مرحلة القبول تعني ماذا؟ تعني مرحلة المكافأة والإثابة على العمل. هذا العمل الذي سقط عن عهدتك إذا كافأك الله عليه دخل إلى مرحلة القبول، إذا أثابك الله عليه دخل إلى مرحلة القبول، وأما ما لم تثب عليه ولم تكافأ فإنه أجزأك، يعني دخل في مرحلة الإجزاء ولكنه لم يدخل في مرحلة القبول. هذه مرحلة الإجزاء ومرحلة القبول مرتبطتان بماذا؟ مرتبطتان بوجودين للعمل. الوجود الأول صورة العمل، والوجود الثاني جوهر العمل. كل عمل من الأعمال له صورة وله جوهر. صلاة الإنسان لها صورة ولها جوهر. عندما تتحقق الصورة يتحقق الإجزاء، عندما يتحقق الجوهر يتحقق القبول. أما لو تحققت الصورة من غير الجوهر يتحقق الإجزاء ولا يتحقق القبول. ما معنى ذلك؟ الآن نجي إلى الصلاة حتى أوضح لك الصورة. الصلاة لها صورة، هذه الصورة هي ماذا؟ ركوع، سجود، قيام، قعود، وضوء. ما يرتبط بالصلاة من أجزاء ومن شرائط هذه صورة الصلاة. عندما تتحقق صورة الصلاة يتحقق ماذا؟ إجزاؤها. صورة الصلاة عندما تتحقق على طبق الموازين الشرعية، أتي بالركوع صحيحا، بالقراءة صحيحة، بالسجود صحيحا، عندما تتحقق صورة الصلاة يتحقق الإجزاء. هذا الوجود الصوري له جوهر. جوهر الصلاة، روح الصلاة ما هو؟ هو إقبال القلب في الصلاة، حضور القلب في الصلاة، هذا جوهر الصلاة. عندما يتحقق هذا الجوهر يتحقق القبول. أما ما لم يتحقق جوهرها وروحها فإن الإجزاء يتحقق، لأن الصورة قد تحققت ولكن القبول لا يتحقق. لذلك ورد في الرواية عن المعصوم عليه السلام قال: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت فيه بقلبك. الجزء الذي تقبل فيه بقلبك في الصلاة وتبتعد عن الصوارف والانشغالات الذهنية، هذا الجزء يكون مقبولا يثاب عليه الإنسان. وأما الجزء الذي يفتقد روح الصلاة فإن هذا الجزء وإن أجزأ الإنسان ولكنه لا يثاب عليه. وكثير ما تتحقق مرحلة الإجزاء ولكن لا تتحقق مرحلة القبول. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: شارب الخمر لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. هو يصلي وصلاته تجزئه، يعني أن الله تعالى لا يطالبه بصلاة أخرى، لكن هذه الصلاة تذهب أدراج الرياح لا يكافأ عليها ولا يثاب عليها، مجزئة ولكنها غير مقبولة، لا ثواب عليها. اترك عنك شارب الخمر، آكل الربا، ورد في الرواية آكل الربا لا يقبل الله له عملا ما لم يتب منه. هذا اللي يتعامل بالمعاملات الربوية والقروض الربوية، خلي يحج، خلي يصوم، خلي يزكي، خلي يروح ويجي ويزور فلان ويصلي، كل هذه الأعمال لا ثواب لها. نعم مجزئة، الله ما يقول لصلي صلاتك اللي صليتها هي صحيحة، صحيحة، ولكنه لا يثاب عليها، يحرم من الثواب بسبب أكله الربا. تركنا من أكل الربا نجي إلى ما هو أخطر. ورد في الرواية: من استغاب مؤمنا لم يقبل الله له صياما ولا صلاة. ويتعب نفسه شهر كامل 30 يوم ويجزئه صيامه، والله ما يقول له اقضي هذا الصيام، لكن يقول له إذا تريد ثواب ما أكو ثواب، حرمت الثواب بسبب الاستغابة. إذن هنالك مرحلتان يمر بهما العمل: مرحلة الإجزاء إذا تحققت صورة العمل، ومرحلة القبول إذا تحقق جوهر العمل. هذه المرحلة هي المهمة، وإلا الإنسان يتعب نفسه صلاة صيام قراءة قرآن صلة أرحام فلان، وبعد ذلك كل ذلك لا يثاب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله أولا يطلب من الله أن يبارك له في شهر رمضان، ثم يطلب من الله الإعانة على ذلك، ثم يطلب من الله القبول. فإن القبول هو النقطة المهمة التي يطمح إليها الصلحاء العرفاء الزاهدون الأولياء. المهم هو قبول العمل، كان العمل صغيرا أم كان العمل كبيرا، الهاجس اللي يبقى مع الإنسان هو قبول أعماله. لذلك تشوف هشد قول وهي في أشد لحظة وفي أشد محنة: اللهم تقبل، تقبل منا هذا القرآن. تشق الصفوف إلى شقين وتحمل جسد الحسين على يديها. يقول الراوي: رمقت بنظرها نحو السماء، رفعت عينيها إلى السماء. أنت تصورها رمقت بنظرها إلى السماء والجسد الشريف على يديها، وأنا ما أدري شلون شالت الجسد المقطع، شلون رفعت الجسد الموزع، رفعته على يديها وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. أي قربان كقربانكم هذا يا زينب؟ الأرض لم تعرف قربانا قدم لله كأبي عبد الله الحسين. ووضعت الجسد الشريف على أرض كربلاء. يقول الراوي فلما وضعته أقبلت مولاتنا سكينة ورمت بنفسها على جسد أبيها. هذه سكينة مدللة عند الحسين، عزيزة عند الحسين، ما كان الحسين يقوى على فراقها وما كانت تقوى على فراقه. لذلك الرواية تقول لما انحنت على جسده فتح بيديه وضمها إلى صدره، صارت تقبله. والحسين كأنه يهدئ من روعتها، يحرك يديه على جسدها المبارك. أرادوا أن يتحركوا فحركوها، ولكن الحسين كان يمسك بيديه عليها. قال الجلاوزة ماذا نصنع بسكينة بنت الحسين؟ كلما أردنا أن نحركها ما استطعنا. قال شمر الضباني هذه عزيزة الحسين، إن أردتم أن يرفع يديه عنها فلوعوها بالصوت على جسدنا. سكينة على جسد نبيها، الحسين ممسك بها، أجركم الله. وإذا الصوت يتلوى على رأسها، على يديها، على ظهرها، والمنادي ينادي ذهب الماء الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. ليلة نعتذر، صار تأخير، ولكن الليلة المقبلة إن شاء الله في حدود العاشرة والنصف نبدأ كما هو الوقت المعلن بإذن الله تعالى. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.